حب إلهي اجعلني
في قبري نورا واغفرني
واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة بغداد ويعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي. طهران تقول إن علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في إطار السلامة النووية. استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس. تفاصيل النشرة. رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد اليوم. رحب بقرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد وصل إلى بغداد فجر اليوم على رأس وفد تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين. ولدى وصوله إلى مطار بغداد حضر أمير عبد اللهيان إلى مكان وقوع العمل الإرهابي والإجرامي الأمريكي الذي استشهد فيه القائد الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقوهما، مؤديا التحية لأرواح هؤلاء الشهداء الأبرار. وسيجتمع أمير عبد اللهيان مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي. لنستمع إلى جانب من حديث وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمره الصحفي في بغداد مع نظيره العراقي.
قبل كل شيء أود أن أبلغ التحية الحارة لكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قادة العراق وشعبه العظيم، كما أود أن أحيي الأرواح العظيمة لقادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس الحاج قاسم سليماني الذين استشهد في عمل إرهابي أمريكي في مطار بغداد. اليوم أكدنا على ضرورة التسريع في البدء في موضوع متابعة هذه الجريمة قضائيا ومن خلال عمل مشترك من قبل السلطات القضائية في إيران والعراق. ناقشنا هذا الموضوع وأكدنا على أهميته. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم عراقا متحدا وعامرا وقويا ومستقلا ولا تزال، ونحن أكدنا دوما على دعمنا لقرار الحكومة العراقية وقرار الشعب العراقي لتقرير مصيرهما، تثبيت الوضع السياسي والأمني في العراق، حيث تجاوزت الحكومة العراقية وشعبه بنجاح هذه المرحلة. نبارك لهما هذا النجاح ونعتبره نقطة قوة بالنسبة للعراق، أن قوة العراق وأمنه وتقدمه نعتبرها من قوتنا وتقدمنا وأمننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء القائمة بعمل السفارة البريطانية لدى طهران إيزابيل مارش احتجاجا على نهج لندن غير الودي تجاه طهران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان احتجاجا على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد إيران، تم استدعاء القائمة بعمل السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إيزابيل مارش وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية. أكد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن إيران أفشلت الاستثمار الأمريكي في المنطقة، وقال إن تغيير الاستراتيجية الأمريكية في التعاون مع بعض دول المنطقة أدى إلى نشوء ظاهرة خطيرة مثل عصابة داعش، لافتا إلى أن الجهاد الذي أبداه الشهيد سليماني وإخوانه الذين كانوا الجوهر النقي للمقاومة والثورة الإسلامية، مؤكدا أنه أفشل المخطط الأمريكي الخطير. وأشار قاني إلى جريمة اغتيال الشهيد سليماني وقال إن هذه الجريمة كانت بداية مرحلة جديدة من الإجراءات التي قاموا بها ضد الثورة الإسلامية التي شملت الحرب الهجينة واسعة النطاق. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية إن علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في إطار الضمان والسلامة النووية، لافتا إلى وجود مسؤولي الوكالة الدولية موجودين في طهران ويجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع منذ يوم أمس. وأضاف محمد إسلامي أن إيران لن تسمح بالضغوط وإثارة الغموض والإخلال في وتيرة التعاون الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تبديد الشكوك التي أثارها أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على نابلس إلى 10 شهداء وإصابة أكثر من 100 آخرين بينها 4 في حالة خطيرة. وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال حاصر منزلا في البلدة القديمة كان يتواجد فيه قائد كتيبة نابلس ومسلحون آخرون، وأطلق صواريخ مضادة للدروع وسط تبادل إطلاق نار مع المقاومين. ويتهم الاحتلال قائد كتيبة نابلس محمد الجنيدي بالوقوف خلف عملية نفذت في 11 من أكتوبر الماضي وأدت إلى مقتل أحد جنوده. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفديف إذا أرادت الولايات المتحدة هزيمة روسيا فيحق لنا الدفاع عن أنفسنا بأي سلاح بما في ذلك السلاح النووي. وصرح ديمتري ميديفديف بأن روسيا ستمزق إلى قطع إذا أوقفت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر. وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تشعر الولايات المتحدة بتفوقها وإفلاتها من العقاب، في حين أنه من الواضح لجميع القوى المسؤولة أنه إذا كانت الدول تريد هزيمة روسيا فنحن على شفا صراع عالمي. قال قاض أمريكي إن ضحايا هجمات 11 من سبتمبر 2001 لا يحق لهم حجز 3 مليارات و500 مليون دولار من أرصدة البنك المركزي الأفغاني لتنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالحهم بحق حركة طالبان. انتهت النشرة إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة بغداد ويعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي. طهران تقول إن علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في إطار السلامة النووية. استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، من بين ما اخترناه لكم في هذه الحلقة من البرنامج هو كتاب الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة لمؤلفه الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المعروف بالشيخ المفيد. والشيخ المفيد من نوابغ العلم في كافة أصنافه، وهو من مواليد بغداد ومن علماء القرن الرابع الهجري، وقد تتلمذ على يد علماء عصره أمثال الشيخ الصدوق، وقد عاصر حكومة آل بويه، حيث كان لهذا العصر دورا في دعم عقائده وأفكاره آنذاك. وكتاب الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة يتحدث فيه الشيخ المفيد عن حرب الجمل، وهي أولى الحروب التي خاضها الإمام علي عليه السلام في حرب ناكثي البيعة من أهل المنافع الدنيوية، والذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأوقعوا الفتن بين المسلمين وأراقوا الدماء بحجج واهية، بالرغم من أنهم كانوا يعرفون الحق ويعرفون أصحاب الحق، وقد حدثهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن الحق مع علي وعلي مع الحق، ولكن حب الدنيا أوقعهم في الخطيئة، فكانت تلك الحرب الطاحنة. وقد تحدث الشيخ المفيد عن الأسباب والعلل التي أدت إلى وقوع حرب الجمل ونتائج هذه الحرب. وبغية التعرف على المزيد، ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب مرة أخرى بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
أستاذ علاء، يعني في البداية لابد لنا أن نسأل، ما هو السبب الذي جعل الشيخ المفيد يهتم بواقعة الجمل يعني دون غيرها من الحروب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حرب الجمل التي وقعت بعد تصدي الإمام علي عليه السلام للخلافة، وقعت بينه من جهة وبين عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى، تعد من الوقائع المهمة جدا في التاريخ الإسلامي، وتجلت من خلالها حقائق كثيرة. هذه الحادثة في الواقع كانت اختبار إلهي عظيم للمسلمين، وتمت غربلة كبيرة للمسلمين، وفشل في هذا الاختبار كبار الشخصيات، حيث خرجوا على إمام زمانهم وأدوا إلى سفك الكثير من دماء المسلمين. ويرى الشيخ المفيد في مقدمة الكتاب بأن السبب الأساسي الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هو أن بعض العلماء يحاولون إخفاء الكثير من الحقائق المرتبطة بالشخصيات الإسلامية اللامعة حفاظا على قداستهم، وهذا ما يدفعهم إلى نقل الحوادث التاريخية المرتبطة بهم إلى بيانها بشكل ناقص ومبتور، يعني لئلا تمس شخصية هؤلاء الذين يقدسونهم. لكن الحق يلزمنا وفق المنهج اللي اتبعه الشيخ المفيد أنه مبدأ اعرف الحق تعرف أهله، يعني ينبغي عدم التجبجب، عدم الحذر من إجراء عملية الجرح والتعديل حول أي شخص غير معصوم. وسبيل الحق يلزمنا من دراسة حياة كل من نريد الاعتماد عليه في أخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نأخذ منه إلا بعد الثبوت. يعني كل إنسان، كل شخص غير معصوم ليس خط أحمر لا ينبغي المساس منه، بل ينبغي القيام بدراسة حياة كل الشخصيات بكل جرأة، لأنه ينبغي أن لا نتعصب لأشخاص، إنما ينبغي أن نتعصب للحق. وقد قال الإمام علي عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله، ومن دخل هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال. الشيخ المفيد إنما سلط الأضواء على كتاب الجمل لأن هذا الكتاب يتضمن واقعة تؤكد هذا المعنى، تؤكد أن المعيار في معرفة الحق ليس الشخص الفلاني أو الشخصية الفلانية، بل الملاك والمعيار هو الحق. من يقرأ كتاب الجمل، الحوادث التي ذكرها الشيخ المفيد بشكل مفصل وبشكل دقيق وبينها، والرسائل التي وردت بين الطرفين، الكلام اللي ورد، هو يجد أن الشيخ المفيد يؤكد على هذا. نص عبارة الشيخ المفيد أنه كل كتاب صنف في هذا الفن، يعني في حرب الجمل وما شابه ذلك، قد تضمن أخبارا تلتبس معانيها على جمهور الناس، ولم يأتي أحد من المصنفين بذكر الحروب في هذه الفتنة على الترتيب والنظام، بل خلطوا الأخبار فيها خلطا لم يحصل معه تصور الخلل فيما كان بين الجميع فيه على الظهور والتبيان للذي جاء. فقد جمعت، يبين الشيخ المفيد، فقد جمعت لك، يعني للقارئ أيدك الله، كل ما صدر عنهم وأثبتته في هذا الكتاب برهانا يفضي الناظر فيه إلى صحة الاعتقاد في أحكام القوم وأسمائهم بأعمالهم وما فيها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والتبين والضلال، لتعلم وفقك الله بالنظر والاعتبار وتخرج بذلك من التقليد.
أستاذ علاء، يعني لم يبقى لنا وقت على الفاصل. مستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث مع ضيفنا الأستاذ علاء الحسون حول كتاب الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة. بعد الفاصل أبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب مرة أخرى بضيفي العزيز الأستاذ علاء الحسون، تقبل الله أعمالكم وأهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء مرة أخرى. أستاذ علاء، قبل الفاصل ذكرت أن من كان في الطرف الآخر في المعسكر الآخر هم من الصحابة، والصحابة يمثلون حلقة وصل بين رسول الله وبين عامة المسلمين، كيف نتعامل مع هذه القضية حقيقة الشائكة؟
لاحظ، لا شك أن المسلمين الأوائل لهم دور كبير في نشر الدين، وينبغي توخي الحذر في تقييمهم، لكن الأساس في الأهمية هو الدين والطريق، ولهذا ينبغي نحن أن نعتمد على الطريق الصحيح الذي يعرفنا بهذا الدين، ولو كان المجموعة التي تعرفنا به قليلة. يعني الطريق إلى معرفة الدين لا يهمنا سواء كانت كثيرة أو قليلة. هنا إذا ثبت في التقييم القطعي عدم وثاقة البعض ممن كانوا حول رسول الله، فينبغي أن لا نتعصب، لأنه الهدف هو معرفة الحق. الذين قاموا ضد إمام زمانهم، الذين أدوا إلى سفك دماء الأبرياء، الذين لم يتورعوا في الدين، هنا الاحتياط في الدين يؤكد علينا أنه نعتمد على الصلحاء من هؤلاء، على الأتقياء من هؤلاء. ولا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد بأن الجهة أو المصدر الذي ينبغي الاعتماد عليه كثيرا في تلقي ما جاء به الرسول هو القرآن والعترة من بعده، يعني حديث الثقلين، حديث السفينة، حديث الغدير، حديث الأئمة الاثنى عشر وغيرها من الأحاديث تؤكد هذا الأمر. إذا ثبت الشخص في فترة زمنية وثاقته، نحن نعتمد على ما قام به أو ما نقله في تلك الفترة لا شك. أما إذا خرج عن حالة العدالة بعد ذلك فلا يؤخذ به.
إذا لم نحدد الفاصل الزمني بين العدالة
في هذا الصعيد، علم الرجال يتكفل بتبيين القواعد التي يعتمد عليها في الوثاقة وأقسام الوثاقة وكيفيتها، وكل هذه الأمور هي مختصة بعلم الرجال.
طيب أستاذ علاء، أنتقل إلى المحور الآخر من السؤال. ما هو السبب الذي دفع طلحة والزبير على الرغم من منزلتهم يعني الكبيرة وعائشة أيضا إلى محاربة إمام زمانهم؟
طلحة والزبير كان في الواقع أول من بايع الإمام علي بعد مقتل عثمان، ثم خرج من المدينة إلى مكة بذريعة أداء العمرة، وفي مكة اجتمع مع عائشة وعمال عثمان الهاربين بأموال المسلمين إلى مكة. هؤلاء العمال أكثر قصدهم كان طمعا فيما سرقوه من بيت المال، يعني التحقوا بطلحة والزبير. عائشة لاحظ لما علمت أم سلمة زوجة الرسول بما تنوي عائشة في خروجها على إمام زمانها، قالت لها إنك سدة رسول الله صلى الله عليه وآله بين أمته، وحجابك مضروب على حرمته. الله الله من وراء هذه الآية. ثم قالت والله لو سرت مسيرك لاستحييت أن ألقى محمدا صلى الله عليه وآله هاتكة حجابا قد ستره علي. ثم قالت لها اجعلي حصنك بيتك. أبت عائشة. السبب الأساسي الذي دعا طلحة والزبير لمحاربة الإمام علي الأموال التي حصل عليها طلحة والزبير في فترة الخلفاء بعد وفاة رسول الله غيرت شخصيتهم، غرتهم الحياة الدنيا، ولذلك دفعهم هذا الأمر لأنهم لم يلتفتوا إلى مراقبة أنفسهم في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر. لهذا إنسان ينبغي أن يدعو دائما بحسن العاقبة. أدى إلى أنه طلحة أصيب بسهم في ركبته فلم يزل ينزف حتى مات في حرب الجمل. الزبير هرب، لحقه الشخص يدعى ابن جرموس فقتله. وعموما تفاصيل المعركة من بدايتها حتى نهايتها مذكورة في كتاب الجمل بتفاصيلها، وأنا يعني أشجع القارئ الذي يريد أن يحب أن يطلع على التاريخ الإسلامي بتفاصيله وخصوصا في هذه القضايا الحاسمة أن يراجع هذا الكتاب ويهتم بقراءته.
طيب أستاذ علاء، معركة الجمل من المعارك التي يمكن استخلاص العبر منها، ما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من حرب الجمل، وهل ينبغي أن نهتم بتلك الواقعة التاريخية؟
لاحظ من أبرز الدروس التي نتلقاها من حرب الجمل هي قاعدة اعرف الحق تعرف أهله. ينبغي أن يجعل الإنسان الملاك لمعرفة الحق هو الدليل والبرهان للاعتماد على الأسماء والعناوين البراقة. من كان أبرز من طلحة ومن الزبير؟ ولاحظوا ما آل بهم الأمر في أمر لا مشتبه فيه، خرجوا يعني بايعوا الإمام علي وفق المقاييس التي يعتمدون عليها وهو أصبح إمام زمانهم، ثم خرجوا عليه بالسيف وأدوا إلى سفك الدماء الأبرياء. القاعدة الصحيحة في معرفة الحق أن العالم وسيلة يوصلك إلى الهدف. متى ما شعرت بوجود عطب أو خلل في هذه الوسيلة ينبغي أن تبحث عن وسيلة صحيحة، لأن مسألة دين. ما سبب الاهتمام بها؟ فإننا نتعرف من خلالها على حقيقة بعض المسلمين الأوائل، يعني حرب الجمل كنموذج لهذا الأمر. أما في يومنا هذا فمن دون شك نحن نتلقى ما جاء به الرسول عن هذه الفترة الزمنية. الاهتمام بالفترة الزمنية التي حول رسول الله تبين لنا الكثير من الحقائق ومن الأمور، ومن دون الاهتمام بها سوف نفقد حلقة الوصل الأساسية بيننا وبين رسول الله. الذي يتعرف على الحقائق التاريخية المرتبطة بصدر الإسلام ويتمكن من خلالها أن يكتسب الرؤية الشمولية أنه يجد الحقيقة بصورة موضوعية.
الأستاذ علاء الحسون، نشكركم جزيل الشكر على هذا البحث الوافي إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء وتقبل الله أعمالكم. مستمعين الأكارم، في ختام هذه الحلقة من البرنامج لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على طيب الاستماع والمتابعة. أسأل الله أن ألتقيكم في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن انتضق أرض بنا أو نزق عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. انتضق أرض بنا أو نزق عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. كلنا أبناء آدم كلنا، قد خلعنا الفقر عنا والغنى. كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. انتضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. وقال لي: تعلم العلم لوجهي تصب الحق عندي. وقال لي: إذا أصبت الحق عندي أثنيت عليك بثناء على نفسي. وقال لي: تستوحش تحت الأرض مما تستوحش منه فوق الأرض. وقال لي: إن لم تكن من أهل الحضرة جاءك الخاطر، وكل سوى خاطر فلم ينفه إلا العلم، وللعلم أضداد، ولا تخلص إلا بالجهاد. وقال لي: لا جهاد إلا بي، ولا علم إلا بي، فإن وقفت بي فأنت من أهل حضرتي. وقال لي: ادخل إلى قبرك وحدك تراني وحدي، فلا تثبت بي مع سواي. وقال لي: أهل الحضرة هم الذين عندي. وقال لي: الخارجون عن الحرف هم أهل الحضرة. وقال لي: الخارجون عن أنفسهم هم الخارجون عن الحرف. وقال لي: أخرج من السوى، تخرج من الحجاب، وأخرج من الحجاب، تخرج من البعد، وأخرج من البعد، تخرج من القرب، وأخرج من القرب، ترى الله. وقال لي: لو تعرفت إليك بمعارف السطوة فقدت العلم والحس. وقال لي: للمحضر أبواب عدد ما في السماء والأرض، وهو باب من أبواب الحضرة. وقال لي: أول باب من أبواب الحضرة موقف المسألة، أوقفك فأسألك، ف فأعلمك فتجيب، فتثبت بتعرفي وتعرف معارفك من لدني فتخبر عني. وقال لي: ما النار؟ قلت: نور من أنوار السطوة. قال: ما السطوة؟ قلت: وصف من أوصاف العزة. قال: ما العزة؟ قلت: وصف من أوصاف الجبروت. قال: ما الجبروت؟ قلت: وصف من أوصاف الكبرياء. قال: ما الكبرياء؟ قلت: وصف من أوصاف السلطان. قال: ما السلطان؟ قلت: وصف من أوصاف العظمة. قال: ما العظمة؟ قلت: وصف من أوصاف الذات. قال: ما الذات؟ قلت: أنت الله، لا إله إلا أنت. قال: قلت الحق. قلت: أنت قولتني. قال: لترى بينتي. نحو الآفاق العالية،
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، تحية من القلب إلى قلوبكم العامرة بعطر الإيمان وحلاوة الإسلام، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم أدب ودين،
والتي سنكمل تجوالنا فيها أيها الأحبة بين رحاب قصائد شاعر العرفان والتوحيد سنائي الغزنوي. إذن تابعونا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. تتجدد مفردات سنائي في شعره لتكون أكثر لصوقا بالصوفية، وجلها من المفردات التي تدخل ضمن الحيرة وطلب الشفاعة والأنس بحب الخالق، من مثل العاجز والحائر والضال والصراط والجحيم والروح والأسرار والاستجارة والجنة والحجاب والنور والشمس والذهب والجهلاء والفضلاء والألباب وغيرها بالطبع من المفردات الكثيرة الورود في القرآن الكريم.
ولا شك أيها الأفاضل أن هذا الاستخدام التدريجي في اختيار المفردة الطليقة ثم اختيار المفردة ذات الدلالة العرفانية المباشرة يعكس غرض الشاعر سنائي في نقل المتلقي نقلا مرتبا من حالة لحالة، سعيا لإيصاله إلى أجواء طقسه الصوفي وجعله قرينا له في الإيمان والكتابة، أي تسامي المتلقي في وحدة المضمون للعمل على رفع مكانة الإنسان وتعظيم مجد الخالق.
وينتقل سنائي إلى أبجديات العشق في ديوان عشقنامة كتاب العشق، ويرتب وحداته الشعرية في سياق إيقاعات متقاربة ضمن وحدات اشتغاله الفرعية التي يجعلها عناوين لقصائده، من مثل في وحدة العشق، في مشاهدة الجمال، في بذر العشق وثمرته، في غنج العشق ودلاله، في لوازم العشق، وكل هذه الفرعيات تتوالد عنها معطيات صوفية على شكل حكم أو مواعظ أو رؤى تستمد موجوداتها من فيض الذات ومن ماهية الكينونة والتسامي بالمعشوق إلى حد الذوبان فيه والتحليق في فضاء جماله الإلهي. وهذا يعني أن الوصول إلى العشق الصوفي يعني الوصول إلى الصمد وفيض الدواء الذي يشفي الداء. فالتطهير لدى الشاعر العاشق يتواصل مع الوجود الأزلي ضمن رحاب الرحمة المقدسة والافتتان بالحرية النورانية، مستلهما معانيه هذه من آيات الذكر المبارك المجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقوله عز من قائل في موضع آخر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، صدق الله العلي العظيم. فلنتأمل أيها الأفاضل قول الشاعر وهو يستلهم تلكم المعاني والمضامين من الوحي الإلهي. ذاته غير محدودة الجهات فهي أعلى منها، وهذه العوارض من فيض الذات. ولو أن لديك عين البصيرة لرأيت وجه الصانع فيما صنعه، وما لم توجد للمعشوق جاذبية فلن يوجد طالب للعشق.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. على خط الهاتف معنا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي من لبنان، ستحدثنا عن المعاني الإلهية في شعر سنائي والدالة على وحدانية الذات الإلهية المقدسة وتجلياتها في خلقها ودلالة هذه التجليات على عظمة الخالق وقدرته، فلنستمع معا.
بالنسبة إلى الشاعر سنائي الذي يمكن أن نعده من أوائل الشعراء العرفانيين، من خلال النقد الاجتماعي الذي ورد في شعر سنائي في كتابه في متنوياته حديقة الحقيقة، نلاحظ نماذج بارزة للنقد الاجتماعي. أولا، عرض فيها لمدعي الشعر ومداحي القصور والعامة وأهل السوق والجهال والأسر، وحتى أيضا انتقد الصوفيين والفقهاء. من منطلق انتقد الصوفيين الذين غلبوا الحقيقة على الشريعة وغلبوا المظاهر على الفقه، وانتقد الفقهاء الذين هم من أهل الظاهر ولم يصلوا إلى الحقيقة، انتقد المتظاهرين بالتدين الساعين إلى الجاه. فهذه الانتقادات صحيح أنها ممكن أن تدرج يعني تحت عنوان الشعر الانتقادي، إلا أنها شعر صوفي عرفاني، يعني من خلال نقده استطاع سنائي أن يوصل المعاني العرفانية الرفيعة، لا سيما حين يتحدث عن الزهاد المرائين، حين يتحدث عن الفقهاء الذين يقفون عند ظاهر المعاني ولا يصلون إلى بواطن الأمور. من هنا ممكن أن يعد كتاب حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة، لاحظ من التسمية حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة، كما يقول المتصوفة وهو منهم، إن من تفقه ولم يتصوف فقد تفيقه، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. من هنا في هذه في حديقة الحقيقة وفي مخزن الأسرار أيضا تجلت هذه المعاني العرفانية. من خلال هذه المعاني حتما هو لا يتحدث مباشرة عن الذات الإلهية، وإنما يتحدث بشكل إلى حد ما رمزي، يعني لا نقول أنه رمزي كليا، ولكن في حلول معينة تحدث عن الحكمة الإلهية، تحدث عن الرحمة، تحدث عن كأنما يريد أن يقول ما يريد الله عز وجل من الناس، يعني توجيه في آثاره، هذا ما ثبت في آثاره وفي شعره. ممكن أن نقول إنه يعني هو الشعر الثنائي هو الذي غير أسلوب الشعر الفارسي الذي كان مباشرا إلى هذا النوع من الشعر الأعمق. يعني الشعر باللغة الفارسية كما نعرف الذي درع من العصر الثماني كان ظل عند ظاهر الأمور، ولكن ثنائي هو الذي حول جعل الشعر مشحونا بالمصطلحات والحقائق العرفانية والحكمية والأفكار الدينية.
ها هذه طهران، ومنها نحييكم حضرات المستمعين الأفاضل، وأنتم معنا تتجولون بإزاء هذا التجانس الجميل بين الأدب والدين في ظل حديثنا عن الشعر الجميل للشاعر الكبير السنائي الغزنوي. كونوا معنا واصحبونا أيها الأفاضل.
حياكم الله أيها الأفاضل، نتابع ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم أدب ودين. أعزائنا المستمعين، لقد كانت الدنيا وما تزال وستظل في نظر الزهاد والعرفاء والمتصوفة رمزا للبلاء ودارا للآفات وسجنا للأرواح تمنعها من الانطلاق والتحليق في عالم السمو والملكوت، ولذلك نرى أولئك الزهاد والعارفين يخاطبون دوما الأرواح ويحثونها على التحرر من أغلال هذه الدنيا الدنية ومن سلاسل الجسد الراسفة تحت وطأتها الحارمة إياها من بلوغ المقامات التي أعدها الخالق لها في عالم الملكوت، حيث الجلال الأبدي وحيث التراب يستحيل درا وذهبا. هذا ما أكده شاعرنا السنائي وهو يخاطب أرواح البشر حاضا إياها على التحليق في عالم الملكوت، فلنستمع إليه وهو يحدثنا عن هذه المعاني في الأبيات التالية التي ترجمناها إلى العربية.
أيتها الأرواح يا رمز الطهارة، أنت ما زلت بأكوام التراب، فمتى ترقين من دنيا الخسارة؟ ومتى ألقاك قد جزت السحاب؟ أيها القوم وهذا حالكم، خبروا الغفل من أهل الجسد أن في الأعلى مقامات لكم حافلات بجلال للأبد. في سماء العقل شمس إن بدت يستحيل الترب درا وذهب، فجر يوم الحشر ما أبعده سوف يأتي بعد آلاف الحقب. أيها الأحياء هيا وانهضوا وانفضوا ما ران من هذا التراب، آن والله لكم أن تنهضوا وتزيلوا عنكم ذل التراب.
أيها الكرام، حول معاني التوحيد وتقديس الذات الإلهية التي تكثر في أشعار سنائي الغزنوي والتي خصص لها قصائد مستقلة، أدلت لنا خبيرة اللقاء عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس بحديث نسترعي انتباهكم إليه.
سبق الشعراء الإيرانيين في كلامه على التوحيد وعلى توحيد الذات الإلهية، يعني من منطلق عرفاني سميناه فيما بعد عرفاني، يعني هو عمليا في وقتي في عصري كان الأمر إلى حد ما كان الكلام على وحدة الذات الإلهية بمعنى وحدة الخالق والمخلوقات